أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل بنا الكلام إلى التمسك بالدليل العقلي لإثبات وجوب الاحتياط، وهناك وجهان لبيان وتقرير الدليل العقلي. الأول وهو عمدتها التمسك بالعلم الإجمالي، وذلك ببيان أننا نعلم إجمالا بوجود محرمات كثيرة في الشريعة، وهذا يحصل للشخص بمجرد الالتفات إلى وجود شريعة فيها أحكام إلزامية تحريمية ووجوبية، إذ لا معنى لشريعة تخلو من حكم إلزامي، وأن كل أحكامها أحكام ترخيصية. فمما لا إشكال فيه من وجود محرمات في الشريعة، وحينئذ يعلم المكلف أن هناك محرمات في الشريعة، ومقتضى ذلك وجوب الخروج عن عهدة تلك المحرمات، بحيث لا تفرغ الذمة إلا بأحد أمرين: إما اليقين بالامتثال، اليقين بالاجتناب، أو اليقين بعدم العقاب، أن هناك مؤمن، حتى لو ما حققت الامتثال إلا أن الشارع أمنني وعذرني في مخالفة الأحكام التحريمية التي أعلم باشتغال العهدة بها. وأما من دون تحقق الامتثال وعدم اليقين بالمؤمن، فإن مقتضى القاعدة أن الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني. ولهذا قلنا بمنجزية العلم الإجمالي، فمن علم إجمالا بوجود 100 محرم في الشريعة، وأطراف هذه المحرمات كل ما يشك في حرمته كلحم الأرنب وشرب العصير العنبي والغناء وغيرها، كل مورد لشبهة تحريمية سيكون طرفا في العلم الإجمالي لاحتمال انطباق المعلوم بالإجمال، وهو المحرم الواقعي الشرعي على هذا الطرف، إذ لعله من المحرمات 100 التي اشتغلت عهدتي بها الغناء، الموسيقى، التصوير، الكذب في مورد التورية، أكل لحم الأرنب، فكل طرف 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 يحتمل انطباق المعلوم بالإجمال عليه، فيكون طرفا في علم إجمالي. فتكون جميع الشبهات البدوية التحريمية بل طرفا في علم إجمالي منجز، وحينئذ مقتضى منجزية العلم الإجمالي ووفاء للاجتناب عما اشتغلت به الذمة هو وجوب اجتناب جميع أطراف العلم الإجمالي. فكل ما احتمل أن يكون من المحرمات الواقعية يجب الاجتناب عنه. نعم،
إذا جاءنا دليل شرعي كخبر ثقة يدل على حلية شيء معين ببركة قيام الأمارة عليه يخرج عن طرفيته للعلم الإجمالي، فإن قيام الأمارة على أحد الأطراف يوجب خروج الطرف عن كونه طرفا في علم إجمالي لقيام أمارة مرخصة، إذ مقتضى الأمارة المرخصة أن الشارع يقول لعبده حتى لو كان هذا محرم واقعي فإنه يحصل عندك اليقين في عدم العقاب لوجود المؤمن. وقد ذكرنا في أول الدرس بأن العلم الإجمالي منجز ولا ترتفع المنجزية إلا بالامتثال أو قيام مؤمن على عدم العقوبة. وقيام الأمارة على شيء وإن كانت قد تصيب الواقع وقد لا تصيب الواقع وقد ما أحقق امتثال الأمر الواقعي إلا أنه بالنتيجة يحصل عندي اليقين بعدم العقاب واليقين بشنه واليقين بالمعذورية لقيام الدليل على ماذا؟ على حجية الأمارة. عليكم السلام ورحمة الله. فالنتيجة أن المكلف عنده علم إجمالي بوجود محرمات في الشريعة مقدارها مثلا 100، ويحتمل انطباق المعلوم بالإجمال على كل طرف طرف ما لم تقم أمارة مرخصة، وحينئذ مقتضى منجزية العلم الإجمالي وجوب الموافقة القطعية. مقتضى منجزية العلم الإجمالي وجوب الموافقة القطعية، وهي إنما تحصل بالاجتناب عن جميع الأطراف. فإن قلت ذكروا في بحث العلم الإجمالي ما يرجع إلى مسألة الانحلال، انحلال العلم الإجمالي، والانحلال على أقسام نشير إلى قسمين منها. القسم الأول الانحلال الحقيقي، والقسم الثاني الانحلال الحكمي. أما المراد من الانحلال الحقيقي فهو زوال العلم الإجمالي حقيقة ووجدانا. بيان ذلك، ذكروا في بحث العلم الإجمالي بأن قوام العلم الإجمالي بالمنفصلة، بحيث يصدق وجدانا أن تقول أن المعلوم بالإجمال إما في هذا الطرف وإما في هذا الطرف، فتصدق القضية المنفصلة بحسب الوجدان وتبقى في أفق النفس. فمثلا في الشبهات الموضوعية، مثلا إذا علم المكلف بسقوط قطرة نجاسة في أحد الإناءين الأبيض أو الأسود، فالمعلوم بالإجمال وجود نجاسة، فأقول أعلم بوجود نجاسة إما في الإناء الأبيض وإما في الإناء الأسود. فإذا صدقت المنفصلة بالوجدان صدق العلم الإجمالي. وفي هذا القسم يقول يحصل الانحلال الحقيقي، ومعنى الانحلال الحقيقي زوال المنفصلة من النفس بحيث لا تصدق المنفصلة أصلا، كما لو علمت بعد فترة وجدانا أن النجاسة التي سقطت في الإناء الأبيض، علمت وجدانا بعد ذلك أن النجاسة التي سقطت في الإناء الأبيض. فإذا علمت فلا أستطيع بعد ذلك أن أقول أن النجاسة المعلومة إما في الأبيض وإما في الأسود، بل هي في الأبيض قطعا، وأما الأسود فلا أعلم بوجود نجاسة فيه. فينحل العلم الإجمالي شنو حقيقة. إذن لو سألت يا سيدنا وأنت تذهب إلى الجزر، تروح الجزر خان لا ما تروح سيدنا، بل إذا ذهبت إلى الجزر خان ودخلت وتشتري السمك الجيد المشوي وقالوا لك ما معنى زوال العلم الإجمالي حقيقة، تقول زوال المنفصل من أفق النفس. واضح وأنت ماشي. هذا الانحلال الأول، هذا القسم الأول. القسم الثاني الانحلال الحكمي، وهو أنه وجدانا ما زال العلم الإجمالي موجود في أفق النفس، ولكنه لا يترتب حكم العلم الإجمالي. فالزوال زوال شنو حكمي، وإلا وقع موجود علم إجمالي بالله تالله، ولكنه لا تترتب آثار العلم الإجمالي. عطنا مثال. مثاله لو قامت أمارة على أن الإناء الأبيض سقطت فيه النجاسة، فأنا أولا رأيت نجاسة وهي جاية تطير، سقطت في أحد الإناءين ما أدري. جاءتني أمارة وقالت لي ترى تلك النجاسة سقطت في الإناء شنو الأبيض. والأمارة ظن قد يطابق الواقع وقد لا يطابق الواقع، فهنا بعد قيام الأمارة على أن المعلوم بالإجمال، ما هو المعلوم سيدنا؟ النجاسة الساقطة واقعة في أحد الطرفين، هل تزول المنفصلة وجدانا باقية؟ باقية. أقول وجدانا ما زلت أقول أن المعلومة بالإجمال إما في الأبيض وإما في الأسود، فما زالت المنفصلة منحفظة في النفس. ولكن إذا قامت أمارة على أنه يجوز اقتحام أحد الأطراف ينحل العلم الإجمالي حكما. لماذا؟ إشارة ولا تحقيقه في بحث العلم الإجمالي. لماذا؟ نقول أن العلم الإجمالي إنما يقتضي وجوب الموافقة القطعية لتعارض الأصول الترخيصية في أطراف العلم الإجمالي. بيان ذلك حتى يتضح المطلب. أصعب بحث في الأصول بحث العلم الإجمالي، وأدق بحث في كل الأصول بحث العلم الإجمالي. ومن لم يفهم بحث العلم الإجمالي يقع في خلل كثير في فهم الاستصحاب وغيره من الأبحاث، ويدخل الفقه، لأن كثير من المطالب في الفقه كلها أبحاث علم إجمالي. واضح. أدق بحث وأصعب بحث، مو بشهادتي أنا، بشهادة محققي العلم الذين قضوا 50-60 سنة فيها، يقول أصعب المطالب مطالب العلم الإجمالي. واضح. بل كلاهما، بحث القط يبحثوا بحث العلم. وهناك نكتة في التجزئة أشرنا لها عندما أخذنا بحث القط، قلنا أن البحث في العلم الإجمالي في مقامين، في بحث القط وفي بحث الأصول العملية. وبحثنا ما هو سبب التجزئة لنكتة علمية أشرنا لها في بحث القط، فليراجع ثمة. بل في كليهما، بل لترابطهما، نعم في كليهما. ولهذا في فروع، عندنا فروع فروع فقهية في مسائل العلم الإجمالي، 56 فرع طرحه صاحب العروة في الصلاة في الخلل. 56 فرع ويعرف من أحد مناشئ معرفة الأعلمية هذه الفروع، لأنه متوقف على فهم أصل القواعد الفقهية وتنقيح القواعد الفقهية والتطبيق الصناعي، فإعمال للصناعة التطبيقية والصناعة الاستظهارية في أصل تنقيح ما هو موضوع قاعدة الفراغ، ما هو موضوع قاعدة التجاوز. نرجع للأدلة ونشوف اللي المهم. وأكثر كثير منهم أقول كثير ألفوا رسائل في فروع العلم الإجمالي. المهم، على أي حال، إذا رجعنا إلى بحث العلم الإجمالي، فذكروا هناك بأن لابد أن نبحث في نقطتين في بحث العلم الإجمالي: في حرمة المخالفة القطعية، وثانيا في وجوب الموافقة القطعية. فإذا علمت إجمالا بأن أحد الإناءين نجس، فأحد الإناءين يحرم شربه، صحيح؟ تارة نبحث هل تجوز المخالفة القطعية أو تحرم المخالفة القطعية، والمخالفة القطعية تحصل باقتحام جميع أطراف العلم الإجمالي بأن يشرب كلا الإناءين. فلو شرب كل قطع بأنه شرب الحرام وشرب النجس. فهنا يبحثون العلم الإجمالي ما هي نسبته إلى حرمة المخالفة القطعية. قالوا نسبة العلية تامة، أي أن العلم الإجمالي علة تامة لحرمة المخالفة القطعية. ما متوقف بعد إلى نظر إلى شيء، لا ترخيص شارع ولا شروط ولا هم يحزنون. حرمة المخالفة القطعية ثابتة متى ما فرط وجود علم إجمالي، وهذا ما يسمى بالعلية التامة. ليش؟ قالوا لأن مرجع حرمة المخالفة القطعية إلى حجية القاطع، لأن العلم الإجمالي فيه طرف شك وفيه طرف علم. الجامع والمعلوم بالإجمال متعلق للقاطع والعلم التفصيلي، فأنا أقطع بأن أحدهما يحرم شربه، هذه أحدهما يحرم شربه، أقطع بها قطعا تفصيليا، متفتين؟ ونقيض الموجبة أو نقيض السالبة الجزئية الموجبة الكلية، لأنه مقتضى حرمة الأحد السلب الجزئي. نقيض السلب الجزئي ما هو؟ الإيجاب الكلي، معنى الإيجاب الكلي أن هذا جائز وهذا جائز، متفقين؟ ونقيض السالبة الجزئية الموجبة الكلية. فلا يمكن أن يرخص الشارع في اقتحام كلا الطرفين، لأنه ترخيص في القاطع، وأن القطع ليس بحجة، القطع التفصيلي ليس بحجة، لأن مرجع العلم الإجمالي إلى قطع تفصيلي بالجامع وشك في انطباق المعلوم بالإجمال على الأطراف. واضح شيخ صادق؟ ولهذا، هذا سؤال يعني لكم يا يوسف، ولهذا بحثوا العلم الإجمالي بلحاظ حرمة المخالفة القطعية في أي بحث؟ في بحث القاطع، لأنه من مصادق القاطع. وبحثوا هل يفصل في القاطع التفصيلي بين اقترانه بالشك في الانطباق أو عدم اقترانه بالشك في الانطباق. واضح؟ إذ تارة عندنا قطع تفصيلي ما في شك في الانطباق، كما لو قطعت أن هذا السائل حرام بعد ما تشارة. تارة عندنا قطع تفصيلي متعلق بشيء ومقترن بالشخص انطباقه على بعض الأطراف، فهل يفصل في القطع التفصيلي؟ فبعد في تفصيلات حجية القطع. إذ أن حجة قطع تفصيلات كلام الإخبار، القطع الناشئ من الكتاب والسنة، القطع الناشئ من سبب خاص دون سبب خاص، نوع العلم نوع بل اقتران العلم التفصيلي بالشك أو عدم الاقتران بالشك، فبحثوه في أبحاث شنو شيخنا حجية القطع، والقطع اللتام للوجوب القطع علة تامة للتنجس، القطع علة تامة للتنجس، وحينئذ أنت قطعت بالأحد، فمقتضى القطع بالأحد أن واحد منهما نجس أنه لا يجوز اقتحام كليهما، لأنه في اقتحام كليهما مخالفة للمعلوم بالإجمال، وبعبارة أخرى للمتعلق القطع التفصيلي. هذا يسموه شيخنا شنو؟ حرمة المخالفة القطعية. وعندنا السؤال أنه يعني فهم ليش بحثوا في مكانين، بحثوه في هذا المكان بهاللحظة. عندنا بحث آخر وهو نسبة العلم الإجمالي إلى وجوب الموافقة القطعية، فإنه يقال غاية ما يقتضيه القطع بالجامع ووفاء لمنجزيته أن لا تقتحم كلا الطرفين، لأن في اقتحام كلا الطرفين مخالفة للعلم بالجامع، وغاية ما يقتضي ذلك حرمة المخالفة القطعية، ولكن لا يقتضي وجوب الموافقة القطعية. فأنا علمت بأن الواجب علي إحدى الصلاتين في يوم الجمعة الظهر والجمعة، ووفاء للقطع التفصيلي أأتي بالأحد، فصلاة الجمعة أحد وصلاة الظهر أحد، كلاهما الأحد مصداق للأحد، فما علمت به أحد الصلاة، هل دخل أحد الصلاة، هذا أحد وهذا أحد، ووفاء لأن القطع حجة أنا ما أقع في حرمة المخالفة القطعية، ولكن لو أتيت بأحد الطرفين وتركت لأحد الطرفين ما خالفت القطع التفصيلي، متفتين؟ لو اقتحمت أحد الطرفين وتركت أحد الطرفين ما اقتحمت وما خالفت القطع التفصيلي، فما هو الملزم، فما هو الملزم لوجوب الموافقة قطعية، بمعنى وجوب ترك كلا الطرفين في الشبهة التحريمية ووجوب الإتيان بكلا الطرفين في الشبهة الوجوبية، شنو الملزم؟ فقالوا العلم، هي أحد المسالك ولا مسالك كثير، فقال النائني، ويظهر من بعض عبارات الشيخ الأعظم أن العلم الإجمالي ليس علة تامة لوجوب الموافقة القطعية، صحيح، ولكنه مقتضي لوجوب الموافقة القطعية، ويسمى مسلك الاقتضاء، يقتضي وجوب الموافقة القطعية فيتوقف على عدم وجود المانع. شلون؟ يقول صحيح أنت تعلم تفلسف علينا وتعلم بأنه الذي يحرم اجتنابه أحد الإناءين، الذي يجب فعله أحد الصلاتين، فهنا إذا وضعنا يدنا على الأطراف، ركز في البحث دقيق في علم الإجمال، هي اختصار كله، أنت تريد أن تقتحم طرف من الأطراف، تترك طرف وتقتحم طرف، الاقتحام يحتاج إلى مؤمن، إذ لا يجوز الاقتحام بلا مؤمن، فهل المؤمن يجري في أطراف العلم الإجمالي أو لا يجري؟ واضح؟ إذا أردت أن تقتحم أي طرف فإن الاقتحام يحتاج إلى مؤمن، فهل المؤمن يجري أو لا؟ نقول المؤمن لا يجري في أطراف العلم الإجمالي. لماذا؟ لأنه إذا علمت بأن أحد الإناءين نجس، فأضع يدي على الإناء الأبيض أقول أشك في نجاسته، هذا بعينه أشك في نجاسته، صحيح؟ والثاني بعينه أشك في نجاسته، فيتنقح موضوع قاعدة الطهارة، لأن الطهارة قاعدة الطهارة تقول كل شيء لك نظيف حتى تعلم أنه قذر، فإذا علمت فقد قذر. وتنقح الموضوع، لا أعلم بأن هذا شنو نجس، لا أعلم بأن هذا نجس، فيقولون لا يخلو. إما أن تريد إجراء الأصل الترخيصي في كلا الطرفين يلزم الترخيص في المخالفة القطعية، وقد ذكرنا أن العلم الإجمالي علة تامة لحرمة المخالفة القطعية. إما أن تريد أن تجري في أحد طرفين بعينه، ترجح بلا مرجح، وإما أن تريد أن تجريه في الواحد اللامعين، واحد لا ماهية له ولا هوية، شنو واحد لا معين، ما له معنى. فهنا لأجل تعارض الأصول في أطراف العلم الإجمالي نقول بوجوب الموافقة القطعية. واضح؟ إذن وجوب الموافقة القطعية حصل من شيئين، حصل من العلم الإجمالي من جهة، وحصل من تعارض الأصول، حيث أن جريان الأصول في أطراف العلم الإجمالي يفضي إلى حرمة المخالفة القطعية. فقالوا العلم الإجمالي مقتضي لوجوب الموافقة القطعية، ومتوقف هذا الاقتضاء على تعارض الأصول في أطراف العلم الإجمالي. ومن هنا يجي بحثنا، ليش نقول هالمقدمة الآن؟ لو فرضنا أنه هناك أمارة أو أصل مرخص في أحد الأطراف بعينه، نذكر مثالين. علمت إجمالا بأنه أحد الإناءين نجس، ثم قامت أمارة على أن النجاسة موجودة في الإناء الأبيض، قلنا العلم الإجمالي لا ينحل حقيقة باقي، لكن ينحل حكما. ليش ينحل حكما؟ لأنه وجوب الموافقة القطعية منوط بتعارض الأصول في أطراف العلم الإجمالي. وحينئذ نقول الطرف الذي قامت عليه الأمارة لا معنى لجريان الأصل فيه لقيام الأمارة، والأصل لا محل له مع فرض قيام الأمارة، فيجري الأصل في الطرف الآخر بلا. إذا كان الأصل، إذا كانت الأمارة تقول أن هذا نجس، واضح. لو كانت الأمارة فرضنا أن تقول أن النجاسة في الإناء الأبيض، واضح هذا المثال، أن الأمارة عينت المعلوم بالإجمال تعبدا وقالت أن النجاسة موجودة في الإناء الأبيض والإناء الأسود ما سقطت فيه النجاسة، خب صحيح أنا أحتمل بأن هذا الأمارة بل مشتبهة وأنها مخالفة للواقع، فأقول في النتيجة أشك في أن الإناء الأبيض نجس أو لا، قامت أمارة على أنه نجس، فلا يجري الأصل المؤمن، فيجري الأصل المؤمن في الطرف الآخر وهو الإناء الآخر بلا معارض. واضح؟ نعم. لو قامت أمارة على أن الإناء حلال، فهذا بالمدلول الالتزام أن النجاسة في الإناء الآخر. إذن إذا قامت أمارة تعين المعلوم بالإجمال في أحد الأطراف، واضح؟ إذا قامت أمارة تعين المعلوم بالإجمال في أحد الأطراف، فحينئذ لا موجب للقول بوجوب الموافقة القطعية لعدم تعارض الأصول الترخيصية في الأطراف. هذا مثال الأمارة. مثال جريان الأصل بلا معارض في مورد لا يوجد فيه أمارة، شلون؟ إذا في أمارة واضح صحيح سيجري الأصل في الطرف الآخر بلا معارض، لأن الذي فيه الأمارة لا يجري فيه الأصل، لا عندنا موارد، لا حتى لو ماكو أمارة ينحل العلم الإجمالي حكمان، شلون؟ لو كنت يا شيخنا عندي إناءين أبيض وأسود، وكنت أعلم أن الإناء الأبيض نجس. وبعد ذلك شككت، هل زوجتي طهرت الإناء، طهرت الثوب أو لا؟ وبعد ذلك وأنا قاعد أفكر أن زوجتي طهرت الثوب لو ما طهرت الثوب أو طهرت الإناء، سقطت نجاسة في أحد الإناءين. شفتين؟ سقطت نجاسة في أحد الإناءين. فهنا هل نقول بمنجزية العلم الإجمالي؟ أعلم إجمالا بسقوط نجاسة في أحد الإناءين مع فرض أن أحد الإناءين كالأبيض، كنت على يقين سابق بنجاسته وشك لاحق. قالوا لا تتعارض الأصول في الأطراف. ليش؟ لأنهم الإناء الأول مجرى للاستصحاب، حيث كنت على يقين سابق بنجاسته وبعد ذلك حصل عندي شك، فقبل تحقق العلم الإجمالي كان الإناء الأبيض مجرى للاستصحاب، فتجري أصالة الطهارة في الإناء الآخر بلا معارض. واضح يا صادق؟ حيث أقول هذا الإناء الأول، ما هو الأصل الجاري فيه؟ مرخص له منجز؟ منجز، وهو الاستصحاب، لأن الاستصحاب مقدم على أصالة الطهارة. فالجاري في الإناء الأول الأصل المنجز، فيجري الأصل المرخص في الآخر بلا معارض، فلا يلزم منه الوقوع في حرمة المخ، فلم يلزم من جريان الأصلين الوقوع في حرمة المخالفة القطعية. هاي المدى، متى ما لزم من إجراء الأصول الوقوع في حرمة المخالفة القطعية لا تجري الأصول. أما لو جرى الأصل في مكان دون مكان فلا يلزم من إجراء الأصل في مكان حرمة المخالفة القطعية. واضح إن شاء الله؟ هذا يسمى بالانحلال الحكمي. إذا اتضح ذلك نأتي إلى ما ذكره الشيخ في قوله فإن قلت. هذا كله مقدمة حتى نفهم إشكال المستشكل. استصحاب في أحد الإناءين وإثناء أصالة الطهارة. الإناء الأول الأصل الجاري في استصحاب، والإناء الثاني الأصل الجاري في أصالة الطهارة، فتجري الأصل الترخيصي بلا معارض. ولهذا ماذا يعبرون؟ ما تستعبرون؟ إذا لزم من إجراء الأصول الترخيصية في أطراف العلم الإجمالي الترخيص في المخالفة القضية، تتعارض الأصول في الأطراف، ما زال باقي حقيقة لكن ينحل حكما، لأن منجزية العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية منوطة بتعارض الأصول في الأطراف. والضابط في التعارض أنه يلزم من جريان الأصلين الترخيصيين الترخيص في المخالفة القطعية، وهنا لا تتعارض الأصول في الأطراف لأنه يجري الأصل في طرف دون طرف. تفتين؟ يجري أصالة الطهارة في الإناء الذي ليس فيه استصحاب، وما فيه الاستصحاب يجري الأصل المنجز. ولهذا قالوا ينحل العلم عنوان لهم بحث عنوان في العلم الإجمالي، ينحل العلم الإجمالي بقيام أصل منجز في بعض أطرافه. إذ الأصل المرخص سيأتي في الطرف الآخر بلا ما، فلم يلزم من جريان الأصل تعارض الترخيص في المخالفة القضية، بل هذا نجس استصحاب والثاني طاهر، فلم يلزم من الوقوع في مخالفة الحرمة القطعية. المهم إذا اتضح ذلك فنقول ذكروا في بحث العلم الإجمالي مسألة كبرى انحلال العلم الإجمالي الكبير بالصغير.
استصحب
النجاسة شيخ، النجاسة بلي في الإناء منجز، النجاسة في الإناء الأول نعم بلي. ذكروا في بحث العلم الإجمالي انحلال العلم الإجمالي الكبير بالصغير، وقد شرحناه أيضا مفصلا عندما تعرضنا إلى مقالة الإخباري في مسألة حجية ظهور الكتاب. بحثناه مفصلا، يتعرضوا للإعلام في بحث الظهور مفصلا في بحث الإنسداد في هذا البحث. وخلاصته أنه إذا علمت إجمالا أن هناك 5 أواني نجسة في 50 إناء، عندي 50 إناء، أقول 5 أواني نجسة، ثم علمت إجمالا بعد ذلك أن هناك 5 أواني نجسة في ضمن 20 إناء من هالأواني 50، فعندي 2 إجماليين في زمانين. أول ما جيت قلت تعال أعلم إجمالا أن في هذه 50 آنية 5 أواني نجسة. بعد فترة قل لا، قمت أقلب الدفاتر أقلب وكذا، المهم صار أعلم إجمالا صار عندي 5 أواني نجسة في ضمن 20 إناء، بحيث أن المعلوم بالإجمال في الكبير لا يزيد على المعلوم الإجمالي في الصغير، لا يزيد، وأن أطراف الصغير هي أطراف كانت في الكبير، فالنسبة بين المعلومين بالإجمال بلحاظ الأطراف العموم والخصوص المطلق، الدائرة الكبيرة والدائرة الصغيرة، واضحة؟ هنا قالوا ينحل العلم الإجمالي الكبير بالصغير، ينحل العلم الإجمالي الكبير بالصغير، وفائدة الانحلال أن الأطراف التي لا توجد في الصغير يجري فيها الأصل الترخيصي بلا معارض، ماكو مشكلة اقتحمها. ووقع البحث هناك مفصلا شيخنا، هل هذا الانحلال حقيقي؟ هل هذا الانحلال حكمي أو لا؟ لأن تترتب آثار على الانحلال الحقيقي والحكمي مذكورة في محلها في بحث العلم الإجمالي. فهنا نقول من يلتفت إلى وجود الشريعة قبل أن ينظر في الأدلة، هو قاعد يقول شريعة قطعا فيها أحكام إلزامية، إذ لا معنى لشرع كل أحكامها شنو ترخيصية. شنو هالشرع كل أحكام ترخيصية؟ تخلي العبد على راحته، كل شيء على راحتك، ما يصير. قطعا في أحكام إلزامية، وهذا العلم الإجمالي نشأ من مجرد الالتفات أن هناك شريعة فقط. فأقول قطعاً هاي الأحكام الكثيرة، الابتلاءات، المسائل الابتلائية والوقع فيها 100 محرم، أقل شيء 100، أقل شيء 100. بعد ذلك وهذه 100 دائرة شنو؟ كل شبهة حكمية، صحيح؟ أي شبهة حكمية ستكون طرف، أي شبهة، أي واقعة ستكون طرفاً في العلم الإجمالي كبير، وهذا العلم لإجماع أطرافه جميع الوقائع التحريمية التي يمر بها المكلف، واضح؟ يقول ثم في طول ذلك يلتفت إلى أنه هناك أدلة وهناك طرق وهناك أمارات جعلها ونصبها الشارع، وهذه الأدلة تدل على أن هناك محرمات. شفنا الأدلة، فإذا فتحت كتاب وسائل الشيعة وسبرت الروايات فأقول أعلم بأن هناك 100 حكم تحريمي في الوقائع التي دلت عليها النصوص، واضح؟ إذ أن الشارع في أمرت قال هذا حرام هذا حرام هذا حرام، ففي ضمن هذه الأمارات الشرعية التي أخبار ضعاف أخبار كذا أخبار كذا أعلم إجمالا بوجود لا ما لعلق بالحجية، الأخبار الأمارات فيها الأمارات أخبار الأخبار، خبر ثقة خبر مرسل خبر مرفوع، أقول في 100، فستكون الأطراف، أي أطراف شيخنا؟ الأطراف التي دلت عليها الأمارة، دل عليها خبر أنها محرمة. شفت أن 2000، 5000، 10000 رواية في الشبهة التحريمية، أقول قطعا بعضها صادر، إذا قطعا في 100، فصار المعلوم بالإجمال قد المعلوم، المعلوم بالإجمال في الدائرة الكبيرة كالمعلوم بالإجمال في الدائرة الصغيرة. فخرجت بعض الأطراف التي لم يقم عليها أمارة. جينا للأمارات، هذا يسمونه الانحلال الأول. جينا للأمارات فتشنا ما هو الحجة، خبر الثقة حجة، بحثنا في خبر الثقة حجة أو الخبر الضعيف الذي منجبر بالشهرة الفتوائية، قامت الحجة على وجود 100 حكم محرم في هال10000 رواية. قام عندي 100 دليل تام على أن هناك محرمات، فهنا المعلوم بالإجمال في الدائرة الصغيرة ينحل، وبيان ذلك أكثر في الدرس الآتي. إذا عندك مرحلة مرحلتين، الكبير بالصغير والصغير ينحل بالالتفات إلى الأمارات الحجة. واضح؟ يأتي إن شاء الله بحثه غدا، تكميل البحث. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.